بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
سلسلة بطولات السلف، تأليف عبد الله ابن يوسف العجلان، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيدي ولد آدم أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن النفس تتشوق لمعرفة بطولات أسلافها وما سطروه بدمائهم الزكية الطاهرة، وما قدموا من نماذج فريدة ورائعة سجلها التأريخ بماء الذهب، لتبقى نبراسا يضيء طريق الأمة، لتقتفي أثر هؤلاء الجهابذة الفضلاء الذين بذلوا أرواحهم وأبناءهم وأموالهم لترتفع راية التوحيد وتبقى عالية خفاقة. ومن هذا المنطلق فقد جمعت بعضا من هذه البطولات الرائدة للجيل الفريد، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذين هم قدوتنا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. جمعتها لترتبط النفوس بسيرة هؤلاء الصحابة الكرام، ولتحاول اقتفاء سيرهم وسلوك منهجهم والسير على طريقهم، لتسعد النفس في الدنيا والآخرة. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. حاشية: أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى. وقال: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. كتب عبد الله بن يوسف العجلان جليبيب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن عمر ابن صليط، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة ابن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مغزى فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. انتهى. وقد رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله، والنسائي كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنس بن النضر رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. حارثة بن سراقة رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب فضل من شهد بدرا. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإيكم في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. عمرو بن الجموح رضي الله عنه. كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد، فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. بعض الأنصار. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، بل أفرد، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، وفتح الفاء ورفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك، أي ما أنصفت قريش الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. انتهى. أبو طلحة رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصيبك منهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنهما، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. حرام بن ملحان رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال: بالدم هكذا، فمضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس، قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وأرتجز، حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجع. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا مسدد حدثنا يوسف بن الناجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح. حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه. كان حنظلة بن أبي عامر عروسا ليلة أحد، عندما سمع النداء عجل بالخروج ولم يغتسل، وقاتل حتى استشهد، وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، ولذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة أو الغسيل. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو ممن قاتل دون الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد قتالا عظيما سجله التاريخ، حتى شلت يده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل غزوة أحد: إني أقسم أن نلقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا سألتني فيما هذا فأقول فيك. وعندما لقي العدو وفعل بهم ما فعل وجدوه بالحالة التي وصفها. عباد بن بشر رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وحدثني عمي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ قال: فانتدب رجل من المهاجرين ورجل آخر من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله. قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم. قال: فرمى بسهم فوضعه وثبت قائما، ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما. قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت. قال: فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذر به فهرب. قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك، وأي الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. انتهى. ربيئة القوم من يحرسهم. أثبت أي جرح جراحة بالغة لا يمكن التحرك معها. وقد ذكر هذه القصة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال الأرناؤوط: أخرجه ابن هشام وأحمد وأبو داود في الطهارة باب الوضوء من الدم، والبيهقي في الدلائل من حديث جابر بن عبد الله، وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله وثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. انتهى. قلت: قال الدكتور محمد الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة اسناده حسن، وقد علقه البخاري في صحيحه: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، الجزء الأول. ورواه الدارقطني والحاكم وصححه. وقال الشيخ الألباني حفظه الله في تمام المنة، وهو مخرج في صحيح أبي داود، وهو في حكم المرفوع، لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. خبيب بن عدي رضي الله عنه، سارية الرجية. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم، فجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث ابن عمرو ابن عامر ابن نوفل، وكان خبيب وقتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته، قالت فغفلت عن صبي لها، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي 2 ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن 2 ركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددا. ثم قال: ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. عبد الله ابن عتيك ومقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام ابن أبي الحقيق. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح وابن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم. قال فخرجوا بقبس يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف. قال: فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت، قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل. ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. قال: ثم جئت كأني أغيثه فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. فقال: ألا أعجبك؟ لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهله. قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم قد خرج الدهشة، حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، وفي رواية: فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، وفي رواية: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي: أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأني لم أشتكها قط. الحجل هو أن يرفع رجلا ويقف على أخرى من العرج. صبر الموالي. لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة، فكان العذاب أقسى وأفظع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. واتاهم أي وافقهم بلال رضي الله عنه. كان طاهر القلب صادق الإسلام، وكان مولاه أمية ابن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. آل ياسر رضي الله عنهم. كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام، ومر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهم يعذبون، فقال لهم: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة وفي الإسلام عامة أم عمار سمية بنت خباط رضي الله عنها، فقد طعنها أبو جهل بحربة في قبولها فماتت من جراء هذا لاعتداء الآثم. خباب بن الأرت رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس ضمن سائر المستضعفين، ومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا ويلون عنقه بعنف، وأطجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرة حتى لا يستطيع أن يقوم، وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره، كما ذكر خباب نفسه، وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على الرضف ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا. عامر بن الأكوع رضي الله عنه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صبح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله.
من فضلك تابع بقية المادة.